الفرد ثانيا الفرد والصحة. وأما دلالة التنبيه فلا نتكلم فيها الشرط الثاني عن الفرد والصحة، وإنما اكتفينا بشرط واحد وهو الفرد. أما دلالة الإشارة فهي فاقدة للقيدين مع الفرد وللصحة والصحة. كان بيدنا دلالة التنبيه الآن الذي يجن فيها شرط واحد وفاقدة لشرط آخر، فيها شرط القرح وفاقدة لشرط صحة والصحة. وقلنا أن المقصود من القرح هو عبارة عن القصد الاستعمالي، والمقصود منه القصد العرفي للشخص. وقلنا أنه إرادة لازم، إرادة لازم، بحيث تكون الدلالة دلالة التزامية بالمعنى آخر. فمصطلح القصد فيه ثلاثة أمور، مصطلح القصد فيه ثلاثة أمور: استعمالية، عرفية، لازم تبين بالمعنى آخر. ثم قلنا في صدد بيان أنه أمثلة الدلالة دلالة التنبيه على ماذا؟ ذكرنا فيما سبق مثال، المثال الذي ذكرناه سابقا إرادة ذكر المجزوم وإرادة اللازم، ذكر المجزوم وإرادة اللازم، كما في مثال أنه الساعة، وقلنا أنه المقصود اللازم المعين أو المقصود وجود لازم في هذا، وإن لم أعرف هذا اللازم، خصوصيات هذا اللازم، مو مهم أن أعرف خصوصياته، لكن أكو لازم كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي إحنا عبرنا عنه شنو؟ الأمر الثاني وصلنا إلى الثاني ما بدي. الأمر الثاني قلنا أنا عبرت عنه بالمصطلح العلمي بالإرشادية في أثناء شرحي للمطلب بمعنى الإرشادية. وهذا هو الذي كثر استعماله في الروايات. احيانا الشارع المقدس ابدا بين شنو المقصود من الارشاديه، ان الشارع يا اخوان الارشاديه مصطلح علمي نافع في فهم مجموعه من الروايات في الوصول الى نتائج فقهيه مهمه. طريقه الشارع في استعمالاته مختلفه. نرى احيانا الشارع يكون في صدد بيان الامر المولوي. ضابط الامر المولوي شنو؟ لا بدية الاتيان به، المتخلف عن الاتيان به يعاقب يوم القيامة، هذا ضابط الامر المولوي. مقابل المولوية ماذا؟ الارشادية. نعني بالارشادية انه لا موضوعية لهذا الامر، انما هو ارشاد لقضية اخرى ما وراء هذه القضية. مثلا اقول لك ثوبي اليوم، احنا مثلنا بهذا المثال، عباءتي ذاقت المني او ثوبي افاضه مني. الإمام قال له اغسل ثوبك بالماء. اغسل أمر، نحن وهذا الأمر لا بد من الحمد على الأمر المولوي. لازمية الأمر المولوي يعني من لم يقم بغسل ثوبه يوم القيامة يستحق العقاب. فلو واحد صار بنا قال بابا أنا هذا الثوب اللي تمجد ما أحبه، ما أريده، أخليه برا، شريته خليته برا. إذا قلنا أن الامر الوارد في عند الشارع محمول على الامر المولوي، تدرون شنو معناه؟ معناه ان هذا يوم القيامه يصدق. ليش؟ لانه الله قال لك انت اغسل ثوبك، اغسل ثوبك، مو قال لك اغسل ثوبك، انت اغسلت لما اغسلت؟ ما اغسلت، برضه المساله ما اغسلت، فانه تعاقب. هل نلتزم فقهيا بهذا؟ الجواب لا. انا نعلم من الخارج في ضمن مرتكزاتنا الشرعيه، نعلم من الخارج انه الذي لم يغسل ثوبه النجس لا يعاقب يوم القيامة. اذا شنو مقصود الامام بعدما علمنا من الخارج؟ شو شلون النقله؟ بعدما علمنا من الخارج فوالله ان قول الامام صلوات الله وسلامه عليه اغسل ثوبك انه ليس المراد الامر المولوي، اذ لو كان المراد الامر المولوي لوجب ان نحكم بلزوم العقاب على من ترك الغسل، وهذا مما لا يمكن الالتزام به فقهيا. اذا المقصود شيء اخر. شنو الشيء الاخر؟ هنا نسميه هذا ارشاد، اجينا الى بحث الارشاد. ارشاد يعني لا ان المقصود الامر المولوي، وانما ارشاد بشيء اخر. فهو ارشاد الى ماذا؟ ارشاد الى النجاة. ما بدل ما شارع يقول المنيون نجس ايش حظه، مره يقول المني نجس هذا تعبير، ومره يقول اذا ثوبك لاقى المني فخس ثوبك. احنا من قوله فخس ماذا نستفيد؟ اذا هو يريد ان يثبت ماذا؟ طبعا اذا كانت العلاقه لازم نبين بالمعنى الاخر. اذا واحد بيناقشني يقول لي سيدنا السلم لازمه البين بالمعنى الاخر هو النجاسه، بل ربما يكون المقصود شنو؟ المنع من الصلاه في الثوب، في هذا الثوب. شلون واحد ممنوع من الصلاه في 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 ثوب الحرير؟ حرير واحد ممنوع من الصلاه منه لو مو ممنوع؟ الامام لو قال لك انه لا تلبس الثوب المشتمل على الحرير هذا مو معنى حكم مولوي، بس ماذا نستفيد؟ ان الحرير مانع، مانع من 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 الدخول في الصلاه. هذا لازم بين بالمعنى الاخر او عام، هذا مو محل كلامي الان. انا محل كلامي لو كان لازم بين بالمعنى الاخر، فلما قال الامام اكرر، لما قال الامام اغسل ثوبك اذا لاقاه المني اغسل، بعدما علمنا من موجود واحد، شلون علمنا من الخارج تعرفنا ما لنا شلون عرفنا؟ كلامنا ثبوتي مو كلامنا اثباتي. لا واحد يجي يقول لي شلون عرفت؟ اقول لك هذا يختلف باختلاف المورد، ما عندي في الضابطه عامه، ضابطه عامه ما عندي، ما ادري، يختلف من قضيه الى قضيه اخرى. لكن لو علمنا، فوالله علمنا من الخارج ان الامام لا يريد هنا الامر المولوي، اذا ما يريد الامر المولوي بل لابد ان يريد الامر ارشادي. ارشاد الى ماذا؟ اذا التزمنا اذا ان اللازم البين بالمعنى الاخص هذا هذه العباره منه النجاسه، حينئذ نحكم بماذا؟ انه نجاسه المني. نجاسه المني شلون احكمت نجاسه المني؟ بدلاله التنبيه، بدلاله التنبيه. او مثلا مجال اخر يقول لك مولانا انا بالصلاه واضحك واضحك بصوت عالي، شنو رايك؟ يقول اعد الصلاه، اعد 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 الرسال، اعد مو يعيد، اعد الصلاه. نقول هذا مقصود امر مولوي، ليس المراد امر مولوي، وانما شنو المراد منه؟ وانما ارشاد، ارشاد الى ماذا؟ الى ان الضحك والقهقهه مبطله بالصلاه، ان الضحك والقهقهه به هذا نسميه ان كل شيء وجودي موجب لفساد الصلاه، نسميه مانع. المانع شنو هو المانع؟ مانع لما نقول مانع، مانع شنو مانع؟ يعني اذا تحقق اوجب فساد العمل، هذا مانع. او مثلا شرط يكون لا صلاه الا بطهاره، لا صلاه الا بطهاره، نقول هذا دليل على ان الطهاره في الصلاه. هذا المساء ثالثا لا صلاه الا بطهاره يدل على شرطية الطهارة في الصلاة، نقول هذا إرشاد، وهذا قائم على أساس دلالة التنبيه. فإذا المثال الثاني وايد قريت عن البحث، وين كنا نحكي في دلالة التنبيه؟ قلنا دلالة التنبيه من أمثلة شنو؟ أنه لو تكلم المولى ولم يكن مريدا بالخطاب المولوي، وإنما كان مريدا بخطاب إرشادي، استمر إرشادا إلى الجزئية، ومر ارشاد الى الشرطيه، ومر ارشاد الى المانعيه. وشنو الفرق بين الجزئيه وبين الشرطيه وبين المانعيه؟ قلنا الجزئيه شنو 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 تكون داخله في 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 حقيقه المامور به، كل ما كان الشيء داخل في حقيقه المامور به شو نسمي هذا؟ نسمي جزء. الفاتح يقولون جزء، مش يقولون الفاتحة جزء الصلاة. يعني شنو جزء الصلاة؟ يعني أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء، واحدة من أجزائها الفاتحة، هاي الجزئية اتهمناها. قلت بحثي ثبوتي لا بحثي إثباتي، شلون نعرف أن الفاتحة جزء أو مو جزء؟ هذا مو معيننا. وأما الشرط شنو مقصود من الشرط؟ لا، هو الشيء ليس داخل في الحقيقة، بل 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 شنو؟ قال نعم اتصافه بهذا الشيء جزء، اتصافه جزء، لكن هو شنو؟ فلو واحد مثل الطهارة، نقول لك عرف لي الصلاة، تقول لي الصلاة حقيقة مركبة من عشرة أجزاء، أولها النية، ثانيها التكبيرة، ثالثها الفاتحة، رابعها السورة، خامسها الركوع، سادسها السجود، سابع، وتستمر في هذا. فشاحوا التسليم، أقول لك الطهارة وين جبتها؟ تقول لا، عاشرها والتقيد، مو ما جعلها وش قلت انت؟ التقيد بالطهارة، بحيث أجعل الطهارة وين؟ خارج عن الحقيقة، وإنما شجعل ذات الحقيقة، التقيد، التقيد أجعله، التقيد غير القيد، التقيد غير القيد، التقيد يعني الحالة متلبس بها، القيد هو شيء الذي أنا عرض عليه، هذا هم الشر. قبل إلى الآن فرقنا بين الجزء والشر، المانع شيء فرق، نقول المانع ويا الشر منات الشروط، لذا وردت هذه العبارة المشهورة شنو؟ الموانع الشرعية هي شنو؟ هي شروط. فارق بين الشرط والمانع شنو؟ الشرط وجودي، المانع عدم. يعني إذا اشترطنا وجوده مثل الطهارة، نشترط الطهارة في الصلاة لو ما نشترط الطهارة، نشترطها الطهارة شرط. أما القهقه أو الالتفات أو مثلا الفعل المنافي لصورة الصلاة أو نشترط عدمها، نشترط عدمها. فإذا مش عندنا شنو؟ جزء وشرط الصلاة. أقول لك ليش تدخل في هذا المطب؟ هي هذا مو محل كلامي، محل كلامي في دلالة التنبيه. دلالة التنبيه إذا رح أكررها على متطبع، دلالة التنبيه من أمثلتها ما لو تكلم المتكلم كالإمام مثلا بكلام لا يريد الخطاب المولوي، وإنما يريد إرشاد إلى شيء، شيء منه جزئية كانت أن شرطية أم مانعية، هذا أيضا تدخل في دلالة التنبيه. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه إلا للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا، إلا بعد فضاضة، إلا بعد محتاج المؤثرة في الوجود أو عدم هذه الأمور، غير هذه المصطلحات. احنا نريد نكتب، احنا نكتب العبارة شو نكتبها؟ كل ما اقترن الكلمة المتكلم لا يريد الخطاب المطابقي، وإنما يريد الخطابا إرشاديا إلى شيء آخر. هذا مقصد الشيء الآخر، مرة علة، مرة جزء، مرة شر، مرة مانع، مرة شيء آخر، مو مهم أي شيء كان. فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرط أو مانع أو جزء أو عدم كوني كذلك. واضح؟ مثل جنة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يعني هذا ذكر الحكم يكون دليلا على ماذا؟ على أنه النجاة مانعة. يقول واحد أنا تيممت وصلي ما كان أكو مي، تيممت وصلي أعيد صلاتي أو ما أعيد صلاتي؟ إمام شي يقول له، يقول لا تعيد صلاتك، يعني شنو؟ على أنها التيمم علة في صحة الصلاة، التيمم علة في صحة الصلاة. مثاله قول المفتي أو قول المعصوم الشريف المفتي، أعاد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور شبيه علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد، فإنه يعني هذا القول يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة. مثال آخر قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة وما إلى ذلك. قل الضابط شنو؟ أن ليس المقصود المدلول المطابق جزما، وإنما مقصوده خطابا إرشاديا إلى فعل. اجي الى المولد الثالث، للدلالة التنبيهية. احنا قلنا انه محذوف لكن هناك دليل يدل عليه. ما اذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما اذا قال القائل وصلت الى النهر وشربت، يعني شربت شنو؟ الشربة الماء. من عرف الماء؟ النهر، النهر ذكر النهر الماء. فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي خطبت قائما على كوني قائما، هذا المطلب الثاني. اجي إلى دلالة الإشارة. ويشترط في دلالة الاشتراط ويشترط فيها، يعني على عكس الدلالتين السابقتين، أولا إذا هذا ما يسمى شرط ولا يسمى عدم الشرط، مو مشكلة، مو شرط عدم الشرط. ألا تكون الدلالة مقصودة، يلا ساعدني بالقصد الاستعمال. ترى لحد ما كان جاي كلمة القصد الاستعمال، هاي أول مرة جاي بالقصد الاستعمالي. وبعد بحسب العرض، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام، لكن لزوما شنو؟ أو لزوما بينا بالمعنى، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أو من مدلول بعد مئة. فضابط الدلالة الجنو الإشارة جنو مبنى الأمرين معا، يعني ليس هناك قصد للمدلول الاستدعاء، ليس هناك قصد للمدلول الاستدعاء، وإن كان هناك قصد للمدلول غير التزامي تبين بالمعنى الأخر. يقول مثال ذلك الآية الكريمة، مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، حيث أنه ورد. أخو سؤالين، أنه مدة الحمل ومدة الرضاعة جيد، هذا سؤال، هذا سؤال رقم واحد. فالآية شو تقول؟ وحمله يعني مدة الحمل، وفصاله يعني مدة الرضاعة 30 شهرا، اتهمنا الحمل والرضاعة جيد 30 شهر. والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن جيد، يعني جيد 24. فالجيد يبقى أن مدة أقل مدة الحمل جيد 6 أشهر، فإنه بطرح الحولين من 30 شهر يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. ومن هذا الباب سهل. هذا مثال رقم واحد، مثال رقم واحد، مثال رقم اثنين. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمة، لأنه لازم لوجوب دي المقدمة، لكن باللزوم البين بالمعنى. ولذا جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا، لو كان وجوبا، لو كان لازما بينا بالمعنى الاخر فكان اصليا وليس تبعيا، وجوبا تبعيا لا اصليا، لانه ليس مدلولا للكلام بالقصد وانما يفهم بالتبع اي بدلاله الاشاره. هذا المطلب الاول. المطلب الاخير زي ما تبين الدلالات استقاء واشاره وتنبيه. شنو رايك يا من حجي يا من حجي؟ احنا قلنا استقاء والتنبيه حجة دون الإشارة. ليه؟ ليه؟ لأنه فيها قصد. أو بعبارة أخرى، أنا عبرت بشيء من عبارة أخرى، القصد هو سبب الظهور، ومع الظهور تثبت الحجية. بل قلت ينحصر أمر الظهور بماذا؟ بالقصد. ومرادي من القصد بيّن تبعا القصد الاستعمالي والقصد العرفي والقصد العام، مو قصد الشخصي. قصدك الشخصي خليه لنفسك، لما تريد تتحدث لازم تتحدث بلسان اهل المحاورة. فإذا تتحدث بلسان اهل المحاورة قلت لك ماي مو سائس، إذا واحد يقول لك صديقي يقول له انت حمار وهو قاصد انه شنو يمدحه، فإن عند اهل العرف هذا ذم ويعاقب هذا الشخص، وإن علمنا علما قطعيا بقصده. نقول لأن المدى في مثل في باب الظهور ليس قائم على ماذا؟ على قصدك الشخصي، وإنما ساد في النوعية. أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور. هسه إذا كانت هناك دلالة وظهور هذا قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ هذا قيد توضيحي، هذا مو قيد احترازي. إذا كانت هناك ظهور هذا قيد توضيحي الآخر، لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر، فيها هاي الحجية محل نظر وشيء، بل قلنا جزم بالعدم، لأن تسميتها بالدلالة حينئذ من باب مسامح. إذا المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة لماذا؟ للإرادة والإخلاص. وحقها أن تسمى إشارة أو وإشعارا فقط بغير لفظ الدلالة فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة. أجل لو كانت حجة بملازمات العقلية مثلا، نعم هي حجة من باب الملازمات العقلية حيث تكون ملازمة أو حيث تكون هناك ملازمة فيستكشف منها لازمها سواء كان ذلك اللازم حكما أو غير حكما، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. وسيأتي في محلي في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. بحث جديد، يلا اسمع لي. الى الان احنا كم بحث من مقاصد الالفاظ اخذنا؟ اربعة. هم انسيناها، المشتق واحد، الامر اثنين، النهي، والرابع بحث المصائب، هاي اربعة. الان راح يجينا الخامس والسادس المتقاربات. البحث الخامس منه العموم، البحث السادس منه الاصلاح. بحث العموم يعتبر وهكذا بحث الاصلاح يعتبر من المباحث العلمية ذات الثمرة العملية الكبرى، ولذا الأخوة يعني يرجى منهم الالتفات إلى هذه الأبحاث. سيأتي في التمسك العام في الشبهة المصداقية والحديث في تلك القضية. أريد أن أصيب المسألة واضحة جدا لأن موارد تطبيقها إلى ما شاء الله تعالى. ماذا نريد أن نتحدث؟ النقطة الأولى وهو عنوان تجهيز، هاي النقطة رقم واحد تمهيده. هذا التمهيد نقول شنو المقصود من العام وشنو المقصود من الخاص وشنو المقصود من التخصيص وشنو المقصود من التخصص. هذه المصطلحات أربعة، هذه المصطلحات الأربعة. ثم نبين في هذا المصطلح هناك هناك العموم على أقسام ثلاثة، عموم استغراقي وعموم مجموعي وعموم بدلي، والمائز بين هذه الأقسام الثلاثة. هاي النقطة رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة إشكال النائيني ورد الشيخ المؤلف بإشكال الميرزا النائيني، إشكال الميرزا النائيني ورد إشكال الميرزا النائيني. هذه ثلاثة نقاط، هذه ثلاثة مصادر. أما ما يرتبط أولا، ابتداء قبل ما نشرع في البحث أريد أن أنبه على شيء. الشيخ المؤلف يقول باب بحث العام، المقصود من العام فالمعنى واضح جدا. وإذا نشوف علمائنا يبدون يعرفون العام والخاص مقابل العام، شنو الخاص؟ لما يدون يعرفون العام والخاص الحقيقة هذا ليس بمعنى أنهم في صدد التعريف الحقيقي، وإنما هو بمجرد شرح الاسم وتوضيح للمطلب ليس إلا. على ضوء ذلك يعني بعد الالتفات إلى أن هؤلاء حينما تحدي بيان العام والخاص لم يكن المقصود الأساسي منهم شرح التعريف شرح الحقيقي للاسم لهذه المصطلحات، وإنما هي مجرد شرح الاسم، يقول بعد ما أكو مجال واحد ينفنى ولا أكو مجال واحد يشكل ولا أكو مجال واحد يدردن، مو مجال الدردن، شو وقت واحد يدردن؟ إذا أنت البناء تتكفل تقول بابا أنا راح أقدم لك فالتعريف حقيقي دقيق على وقت الميزان المنطقي، حينئذ أنت تريد تشكي عليه. الإشكال شو وقت يأتي على التعريف؟ مسألته متى يأتي الإشكال على التعريف؟ إذا كان الشخص المتكلم في صدد بيان تعريف يقول أنا أتمنى تعريف حقيقي، شلون اليوم واحد يقول أنا عندي مشروع اجتماعي معين وأنا أتمنى هذا المشروع الاجتماعي، حينئذ يجي إشكالات عليه أنا نقص هذا المشروع الاجتماعي، شنو أضراره، شنو مشاكله، شنو كذا. أما إذا واحد يقول بابا أنا ما عندي مشروع والله ما عندي لا مشروع ولا كذا، إذا إيش عندك؟ بس دا أبين بعض الأمور. فالمشاركات جزئية، هنا أكو بعد مجال للمناقشة، أنه شنو مبناك، شنو عقيدتك، شنو سلوكك، من أين تبتدئ إلى أين تنتهي، خارطة عملك شنو، خطة عملك شنو، كل هذا أقول لك أنت وخي تعبني أنا كل شيء ما عندي لا عندي مشروع ولا عندي كذا أنا كل ما عندي أنه شوية جاي جميع مدرس وفيه مالا ما عندي كل شيء لا تطولها علي. فإذا اليوم الشخص الذي مو في صدد أن يتبنى تعريفا حقيقيا لأمر معين ما هو مجال للمناقشة. شو وقت تبدي قضية المناقشة؟ إذا صار واحد صاحب مشروع بس صار صاحب مشروع أنت حق شنو؟ حكمه من وين تنتهي؟ أي آلية تستعمل؟ شنو خطة عملك؟ شنو المقصود؟ نهاية ما هنا بعد تجي التعريف الحقيقي يمكن الإشكال عليه، أما التعريف الإسمي لا يمكن الإشكال عليه. الشيخ شيري يقول إحنا بعد لذا ما رح نتعب أنفسنا. ليش ما نتعب أنفسنا؟ يقول لأن إحنا فهمنا أن علماءنا أصولنا لما عرفوا العام والخاص لم يكونوا في صدد بيان تعريف حقيقي، ولذا هذه من الوسوسة العلمية أن بعض يأتي ويشكل على هؤلاء. هذا الإشكال إنما يصح إذا كانوا هم في صدد تعريف حقيقي، أما إذا لم يكونوا في صدد بيان تعريف حقيقي شنو معنى الإشكال عليه؟ لا مفاهات الإشكال، لا مجال الإشكال عليه. هاي النقطة رقم واحد. بل يقول القضية هل قد واضحة وهل قد بينة وهل قد أنه مثل استحقلها؟ لأنه هم لما يريدون ينقضون على التعريف بماذا ينقضون؟ غير أن التعريف هدوم واضح حتى يشكلون عليه؟ لو مو واضح القضية ومو بديهية القضية ما له معنى يجون يشكلون عليه. يقولون أنت تعريفك فاسد لأنه يرد عليه كذا، القضية غير واضح أدهم حتى يجون يشكلون عليه، وإلا لو كلم تكون القضية بذلك الوضوح ما له معنى يجون يشكلون عليه. إذا إحنا الحمد لله رب العالمين ما رح نتكفل أولا لكلمات القوم في التعاريف، واثنين ولا رح أنه نشوف المشكلين على من أشكل على هذه التعاريف، ولا رح نقوم بعملية صلح بين هذه التعاريف. كل هذا مريده. ليش؟ لأننا نعيش في أجواء التعريف اللفظي. كل من يعيش في أجواء التعريف اللفظي بعد ما يحتاج إلى هذا الإطناب وإلى هذه الإطالة وهذا التصوير. جميل. فالتعريف إجمالي 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 يقول ها أقول بس يا واحد أنت بس هاي النقطة الأولى راح يضرب لك فيها الصميم. الصميم هاي النقطة. يقول العام العام صفة موصوفها ما هو؟ موصوف هذه الصفة ما هو؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني أنا شنو المقصود من العام؟ بين لي العام شنو المقصود. والسؤال الثاني أنماط العام بين لي إياها. إذا ثلاث أسئلة بينها. السؤال الأول أن العام صفة موصوفها ماذا؟ يقول لما نقرأ أفكار علمائنا نرى أنه بعضهم يجعل العام صفة لموصوف وهو الحكم. فشي يقول حكم عام يعبر حكم عام. فالعام يجعل صفة لمن؟ للحكم. للحكم. فكل المسألة ستدور على ماذا؟ على الحكم. ولذا يصبون جام غضبهم على ماذا؟ على الحكم، ويحللون الحكم ويقومون بعملية تفكير للحكم. كل القضية قائمة على أساس من يجعل أن العام صفة لموصوف الحكم. هذا نمط من التفكير. النمط الآخر من التفكير يجعلون العام صفة لللفظ لموصوف اللفظ اللفظ، فيكون العام صفة ليا مقولة لا لمقولة الحكم وإنما لمقولة اللفظ. ونرى أن بعض علمائنا كل حديثهم ينصب على ماذا؟ على مقولة اللفظ. أنت شنو رأيك؟ انت تفتهم ان بعضهم هيك يسوي بعض، انت تقول ما في اثر. هذه القضيه ما تستحق ان واحد يتعب. هذه القضيه ما تستحق ان واحد يجعل صفه لللفظ او صفه للحكم. لذا احنا راح نذكر لك تعريفين بنحو او. انت باختيارك هاي اول تخييريه، او في تختار هذا التعريف صح، في تختار هذا التعريف صح. ما صفه ثمره محسوسه مترتبة على مثل هذا النزاع، حتى انه ايضا نشغل اذهاننا الكريمة في ان نشوف الى الحق مع من. اما القضية ما تستحق الى هذا. جميل، هاي النقطة رقم واحد. فاتضح ان موصوف العام يحتمل فيه احتمالان لكنه لا مجال للتحقيق اذ لا مرتبة يعني هذا النزاع. النقطة الثانية، ما المقصود من العام؟ العام هو الشمولية. العام هو الاستيعاب، العام هو الانطباق على كثيرين، العام الذي يكون شبيها للكلي في علم المنطق، العام هو الشبيه الذي يكون للكلي في علم المنطق، كل ما يكون مقصود به الانتشار هذا شو يسميه؟ يسميه عام. طبعا ان شاء الله بعد ذلك نقول هذا العام يستفاد بواسطة الوضع، يعني كل انتشار استفيد بواسطة الوضع شو يسميه؟ عام. وان شاء الله نقول الاطلاقهم ايضا انتشار، لكن انتشار لا بطريق الوضع وانما بطريق مقدمات الحكم. فكل من العام والاطلاق هو عبارة عن عملية الانتشار. انتشار مثلا اقول لك اكرم كل عالم، اكرم كل عالم يعني شنو؟ يعني هذا الحكم سينتشر الى الافراد جميعا وسيكون شاملا لجميع الافراد، والكل ان ينال هذا الحكم، هذا يسموه العام. هسه شو يتعبر عنه عبر، مو مشكلة، شو يتعبر عنه عبر، مو مشكلة، جيد. هذا المطلب الثاني وهو معنى العام. طبعا مقابل الخاص ليس الانتشار، ليس الانتشار، ليس الانتشار للكل، هسه اما انتشار بصنف خاص او انه لا متعين بفرد خاص مو مهم، بس ليس للانتشار مقابل العام. المعنى النقطة الثالثة، احنا عندنا اربع مصطلحات مرت علينا، هذه المصطلحات الاربعة اكثر من مرة. شنو المصطلحات الاربعة؟ الحكم متعلق الحكم الموضوع والمكلف، هاي الرابع انا ما شد هواي عبرته الان عبرته المكلف في قضية مثلا اكرم زين افترض العالم، او اكرم الرجل العالم، اكرم الرجل العالم، هنا عندنا وجوب وعندنا متعلق الوجوب وهو شنو؟ الاكرام. وعندنا ماذا؟ الرجل وعندنا شنو؟ احيانا طبعا الموضوع يتفق مع المكلف، واحيانا الموضوع لا يتفق. مثلا انت فجر المكلف شنو؟ انت الموضوع شنو؟ الصلاة. الموضوع الصلاة، صلي انت، صلي انت، فالحكم شنو صار؟ الوجوب. الصلاة صارت هنا هم متعلق الحكم، هم متعلق الحكم، وهم صارت هي موضوع، والمكلف وهو انت صار مكلفا. هل من الضروري المباينة الرباعية؟ الجواب كلا، كما مر علي انه قد يكون هناك في قضية واحدة الاركان الاربعة، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون اثنين، مو من الضروري ان تكون الاربعة. الفارق بيناتهم بيناه سابقا، الفارق بين الموضوع وبين المتعلق الذي هو اهم ما نحتاج اليه في التمايز بين الموضوع وبين المتعلق. المقصود من البحث هنا بعد بيان هذه الشقوق الأربعة أنه العموم قد يكون عموما بلحاظ المكلف، وقد يكون عموما بلحاظ المتعلق، وقد يكون عموما بلحاظ الموضوع، وقد يكون عموما بلحاظ الحكم. فكرة العموم مو واردة في جهة معينة، قد يكون عموما جهة الموضوع. مثلا الآن أكرم العالم، أنا أضرب لك مثالين للعموم. أكرم، تقول أكرم يعني أسوي له غدا، أو أكرم يعني أبوس راسه، أو أكرم معناه أن أنطيه باكيت فلوس، أو أكرم بمعنى أنه أمشي وراء. أكرم شنو؟ أكرم هذا عام. ولماذا أكرم؟ الإكرام له أنماط اشكال، فواضح هذا معنى العالم. مقصودك العالم القصير ولا العالم الطويل؟ عالم الفقه ام عالم الاصول؟ العالم المؤمن ام العالم غير المؤمن؟ هذا هم عموم، لكن عموم بلحاظ ماذا؟
حاضر عالم صح. الآن نجي من حاضر الأحوال، أكرم العالم نائم لو جالس لو قاعد، هذا أحوال، لأنه العالم يكون على أحوال، مرة جالس مرة قائم. ذاك كان عام أفرادي، هذا عام شنو؟ أحوالي. عام أفرادي يعني شنو؟ زيد وبكر وعمر وخالد وحسن، على أفرادي. العالم له أفراد وله شنو؟ أحوال. أحوال شنو؟ جالس قائم نائم، هذا أحوال. فنرى إذن فكرة العموم لا تنحصر في زاوية معينة، بل تأتي ربما عموم بلحاظ الحكم، مرة عموم بلحاظ المتعلق، مرة عموم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموضوع. مثلا صلى بالله، تقول يعني وين صلى بالله؟ بالحسينية أو بالمسجد أو كذا؟ تقول لك في أي مكان؟ هذا عام، هذا عام عام. أو بلحاظ قلت لك الأفراد العالم زين عمرو بكر خالد. فالعموم له أشكال وله أنماط مختلفة، لا ينحصر أمر العموم في ضمن زاوية معينة، في ضمن زاوية معينة، بل نرى كما نرى أنه قد يكون بلحاظ المتعلق، قد يكون بلحاظ الحكم، قد يكون بلحاظ المكلف، قد يكون بلحاظ المتعلق، كل ذلك ممكن، كل ذلك ممكن. أفرادي أحوالي ممكن. الآن نعم ربما بعد ذلك أن نخصص كما سنذكر تنبيها على ذلك فيما بعد، أن نذكر التنبيه بلحاظ مثلا المتعلق سندعو إلى العموم البدلي، أبينه في محله. أدنى قاعدة إنا وإن قلنا بالعموم بلحاظ المتعلق، لكنه عموم المتعلق يكون على سبيل العموم البدل، لتبيه هم أبين بعد ذلك أبين. المراد الآن في النقطة الذي بيديه هو هذا، أن العموم لا ينحصر في زاوية الموضوع أو زاوية المتعلق أو زاوية المكلف أو زاوية الحكم، ولا ينحصر في زاوية الأفراد وزاوية الأحوال، بل يأتي في كل هذا. فقد يكون من جهة هو معام، من جهة أخرى هو عام، فمن جهة أحواله مثلا عام، وإن كان من جهة أفراده ليس بعام بل خاص. مثل زيد، أكرم زيد، كم فرد عندنا زيد؟ واحد. لكن من جهة أحواله شنو؟ متعدد. زيد زيد المسافر، زيد في البلد، زيد المصلي، زيد غير المصلي، أحوال تقدر تستوضع عشرات الأحوال. فاستوضع عموم لزيد، لكن عموم من أي جهة؟ مو عموم أفرادي، لا معنى لفرض العموم الأفرادي في زيد، وإنما افترضنا عموم من نحو آخر تسمي هذا العموم عموم أحوالي. هذه النقطة الثالثة. إذن أكرر لك هذه النقاط الثلاثة حتى أقفل إلى المطلب البعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. العام موصوفه ما هو؟ وما المقصود من العام؟ وكيف يمكن افتراض العام؟ أما الموصوف للعام اختلفت المقالات، فمنهم من جعل الموصوف هو الحكم، ومنهم من جعل الموصوف هو شنو؟ المفهوم. هذا مطلب. معنى العام هو الاستيعاب، الشمول، الانبساط. والعام له أمثلة، تارة عام من حيث الموضوع، وأخرى من حيث المكلف، وأخرى من حيث المتعلق، من حيث الحكم. العام تارة من زاوية الأفراد، أخرى من زاوية الأحوال. وليس من الضروري أنه إذا قلنا بحيثية العام من زاوية لابد أن نقول أنه عام من جميع الزوايا، بل ربما يكون من زاوية هو ليس بعام، بل هو خاص، وإن كان من زاوية أخرى هو شنو؟ عام. فالمعنى معنى نسبي ليس بالمعنى الحقيقي. فأنا أقول لك أكرم الشيخ، حال كونه كاتبا، حال كونه غير كاتب، في الطريق في غير الطريق، كل هذا داخل في محل البحث. هذا ما يرتبط بالتمهيد. كان المقصود من التمهيد الإشارة إلى هذه النقاط الثلاثة بعد التنبيه على أنه إحنا ما بحاجة أنه نحقق في تعريف العام والخاص. بس عندي بعد في التمهيد مطلب، شنو الفرق بين العام والخاص والتخصيص والتخصص؟ هذا شنو؟ هذه المصطلحات الأربعة.
فهم لأربع مصطلحات. الآن شنو قلنا بعد؟ الانتشار. طبعا مو من ضروري أن يكون انتشار انتشار إما انتشار هائل أو لا انتشاره، يعني ما عندنا شيء. لا مثلا مرة أقول لك أكرم التفت لي هذين المثالين، أقول لك أكرم الرجل، اللي يقول لك هذا عام لو مو عام، يقول لي بدي عام. شلون عام؟ يشمل الرجل العالم ويشمل غير العالم. يشمل العالم كيف؟ أكرم الرجل العالم، يلا هذا عام لو مو عام، هو من جهة وليس لعام، ومن جهة أخرى هو شنو؟ من جهة أنه مختص بخصوص العالم فهو ليس لعام، فهو خاص، فهو خاص لأن رجل العالم فهو خاص بالعالم دون غير العالم، فهو ليس بعام، فهو خاص من هذه الجهة. وإن كان من جهة العالم شو فرق أقول العالم 50 فرق، فهو عام من هذا. ليس من الضروري إذا واحد اضربنا له طمغة قلنا له أنت عام، يعني معناه أنه بعد ماكو إلى عنوان واحد، هو عام من جهة وخاص من جهة. فمقصودي من العام هو الانتشار، لكن لا من ليس من الضروري أن يكون ذلك الانتشار بعرضه العريض وبسعته التامة، بل انتشار كل شيء بحسب حاله، قد يكون انتشار في ضمن 10، قد يكون في 20، قد يكون 30. مقابل العام كنا الخاص، الخاص يعني مو جزئي، الخاص مو جزئي، الخاص مو جزئي يعني مو منحصر بالفردي، الذي يكون أقل دائرة من العام. ولذا احنا عبرنا أكرم الرجل العالم، قلنا هذا سميه خاص من حيث جاوب، من حيث اختصاصه بالعالم دون غير العالم، وإن كان الرجل العالم هو جنه له من الأفراد. فالخاص مو من الضروري أن يكون عبالك إلا زيد. أقول لك مثلي بمثال الخاص، مثلي بمثال زيد، مثلي بالمثال المنطقي. وبتحديد آخر، هناك فرق بين الجزئي والكلي عند المناطق، وبين العام والخاص عند أصوليين. ليس من الضروري أن كل عام كلي وكل خاص فهو جزئي، لا، فالخاص هو ما ليس بعام، انتهى حتى لا نتعب. الخاص هو ما ليس بعام. يبقى عندنا شنو؟ عندنا مصطلح التخصيص والتخصص. أما التخصيص، كل شيء يكون المستثنى داخل، عبر بلغة المستثنى بعدين نقول لا خصوصية للمستثنى، كل ما كان المستثنى داخل في موضوع المستثنى من موضوعان خارجا عنه شنو؟ حكمة. دخول موضوعي خروج حكم، هذه يسموه على تخصيص. مثل كل ما كان الدخول بلحاظ الموضوع المستثنى داخل في الموضوع لكن خارج عنه شنو؟ حكم. مثل مثلا المعروف استثناء المتصل، جاء القوم إلا زيد، أقول لك زيد داخل في القوم أو لا؟ هو من القوم، من ابن العشيرة، لكنه جاء أو لم يأتي؟ لم يأتي. فزيد يختلف عن القوم مو في لحاظ الموضوع، بل هو منهم لكن اختلف عن الحكم. هذا سمي شنو؟ سمي خروج حكمي. التخصيص هو خروج حكمي. كل قضية كانت بعد انت طلعت عن الاستثناء، تحررت عن الاستثناء، لم تدخلني في الاستثناء، توسعت. كل ما كان الحكم ثابت لحصة بحيث لا تدخل تحت العام من حيث الحكم، وإن دخلت تحت العام من حيث الموضوع، هذا يسمونه تخصيص. تخصيص. ولو لم يكن هناك استثناء، مثلا أقول لك الدرهم، الدرهم إذا كان بالحجم الفلاني فهو يجوز الصلاة فيه. يعني عندنا كل دم لا يجوز الصلاة فيه، كل دم لا يجوز الصلاة فيه. ثم اجي قلنا الدرهم بالمساحه الكذائيه اقل من الدرهم الكذا فيجوز الصلاه. هذا تخصيص. ليش تخصيص؟ لان هذا درهم دم، هذا دم حاله حال، انا مو حقيقه اخرى غير الدم، بس يبقى في اصلا من دائره الدم، لكنه افترض انه دم شنو؟ مستثنى. هذا دم تخصيص. اما التخصص شنو؟ هو الخروج الموضوعي. كل ما كان الخروج خروجا موضوعيا في الزمن تخصص، نسميه تخصص. إذا واحد يريد يطعن سيف واحد، إحنا قلنا أكو في علم الأصول عندنا مصطلح تعليم كيفية السب، لكن السب العلمي مو السب هذا. إذا أريد اليوم أضرب واحد أضربه ضربة قاسمة، شو أقول له؟
أقول له أنت مو عالم تخصصه. أنت مو عالم تخصصه. يعني خروج موضوعي. أقول أنت أصلا موضوع العالم في حقك لا ينطبق. مو أنه أنت عالم لكن الحكم الفلاني في حقك غير مشمول. مرة أقول لك أنت عالم لكن لا يجب إكرامه. جوز ما عندنا هواية. فمن نطق هذا هنا خروج تخصيص. مرة أقول لك أنت مو عالم. مو عالم. هاي المثال يقولون إذا وجد أنه يستغيب واحد مرة يقول أصلا فاسق فتجوز تغيبته. يشوفوا خروج موضوعي. خروج موضوع عن حرمة خروج موضوعي عن حرمة شنو الغيبة. الغيبة لأنه موضوع شنو المؤمن. ما أريد أقول هذا مؤمن. أذا طلع شنو حتى سده. شو أنا سده أخرج خروج الموضوعي. فمتى ما كان التخصص هنا هو الخروج الموضوعي والتخصيص هو الخروج القبلي. هذا هو التخصص والتخصيص. وأما المطلب الآخر العموم على أقسام ثلاثة. عموم استغراقي، عموم مجموعي، وعموم بدلي. آخر فرق فقرة في هذا البحث أنا أسأل أنه راح أخرها راح أخر هذا جعلت آخر فقرة فيه أنه كل تقسيم لابد له من حيثية التقسيم. أليس كذلك؟ مش أخذنا في باب التقسيمات ماذا أخذنا في باب التقسيمات حيثية التقسيم. ما هي حيثية هذا التقسيم الثلاثة؟ بس قبل ما أن أدخل في حيثية التقسيم الثلاثة أبدأ أبين لك الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول اللي نسميه عموم استغراقي. العموم الاستغراقي كل ما كان عندنا عام موجب لتعدد الأحكام بتعدد أفرادها وموجب إلى جنو تكثر الثواب والعقاب. كل ما كان فيه موجب بتعدد الحكم فيكون منحلا إلى أحكام متعددة وتكون القضية بمثابة القضايا المتعددة. يكون كل ما كانت القضية الواحدة تنحل إلى قضايا متعددة نسمي هذا نسميه عموم. وتحصل ثواب هواية بالإتيان وتحصل شيء بتركك عقاب. مثل أكرم كل عالم. تدري شنو معنى أكرم كل عالم؟ هذا عموم استغراقي. يعني أكرم الشيخ جمع طمسا. يعني أساسا القضية شلون لازم أقول أكرم الشيخ وأكرم الشيخ وأكرم الشيخ أكرم الشيخ جمع حكم. أنا عندي بعدد الأفراد أنا عندي أحكام. بعدد الأفراد عندي أحكام وبعدد الأفراد لازم أنا شنو أكرم. إذا كل واحد لازم أعطي ألف دينار لازم كم ألف دينار أعطي بعدد الأفراد. فلو افترضت انطيت الخمسين وما انطيت الخمسين 50 ثواب تحصل يقول لك بارك الله بك 50 ثواب لأنك شنو امتثلت 50 تخميم وتعاقب بخمسين وتعاقب بخمسين عقاب. ليش؟ لأنك تركت 50. هذا معنى العموم الاستغراقي ضمن عموم الانحلالي. ليس من عموم الانحلالي لأن ينحل إلى أحكام بعدد أفراد ذلك الموضوع على مقدار ذلك الموضوع الكلي يتجلى من الأفراد أحكام تكون متعددة بذلك التعدد. هذا العموم العموم شنو العموم المجموع شنو العموم المجموع شنو؟ لا أنه عندنا حكم واحد حكم واحد وثواب واحد وعقاب واحد وموضوع مركب من أجزاء على أن تكون الأجزاء كلها معا هي موضوع ذلك. المثال المشهور المعروف عندهم شنو؟ الإيمان بالأئمة الاثنى عشر. الإيمان أقول لك آمن بالأئمة الاثنى عشر. هسه واحد يقول أنا آمن الدعش إمام بس 12 ما آمن. نقول لك هذا شيعي 12 او لا؟ لا ليه؟ ليه؟ بس 11 امام فبطلوه 11 ثواب وعاق مو بعقاب واحد، مو قبل شوية تيجي تو نقول لا هذا مو هذا هذا ليس فيه تعدد في الحكم، وإنما شرط حكم واحد، فله ثواب واحد وله عقاب. فمن تركه ولو عدم الإتيان بفرد واحد فلا يعد ممتثلا أصلا، وعليه يعاقب بعقاب تسلسل الدنيا. يقول لك تقول ما آمنت لأحد، ما آمنت لأحد، هذا معنى أنه ما أنت مسكتم به، أنه الوارد في الحديث أن القرآن والعترة على أن يكون كل منهما جزء. أما من آمن بالقرآن دون العترة، من آمن بالقرآن دون العترة نقول هذا لن يتبع سنة كثير، مع أنه آمن بالقرآن، لأن نقول الإيمان كان جنة واحدة، مو إيمانان، إيمان بالقرآن وإيمان بالعترة. حتى نقول بارك الله فيك آمنت بالقرآن جزاك الله خير الجزاء، ولكنك خوف خالفت في سن في 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 تمردك عن الإيمان بأهل البيت. إيش نقول؟ لو نقول له طب ماكو إيمان، نقول له ماكو إيمان، تقول ما أنا آمنت بالقرآن وحفظت القرآن وفسرت القرآن وعملت بالقرآن وأتيت بأحكام القرآن، نقول له كله على بوش، كله بوش. ليش؟ ليش كله بوش؟ في أي ملاك تقول له كله بوش؟ انه المستفاد من اذا استفدنا من الروايه العموم المجموعي، يعني في العموم المجموعي يعني هذا الاول بدون الثاني لا فائدته، الثاني من دون الاول لا فائدته، لمن اراد ان يمتثل لابد ان ياتي بهما معا معا معا. اذا استفدنا يا اخوان هذا اثر العمل المهم، اذا استفدنا ان المستفاد من الادله، هذه الادله ان المستفاد ان لابد من الايمان بهما معا، فالقضية كلش بسيطة أن نقول بعدم إيمان هؤلاء، كلش القضية سهلة. بعد يحتاج أفسه أنه يقولون بقضايا شاذة، لا ما نحتاج فيها، نقول الإيمان مفرع على ماذا؟ على أمر مركب من جزئين، على سبيل العموم المجموعي الإتيان بطرف دون الطرف الآخر يكون غير إيمان، إنما الإيمان الإتيان بهما معا معا معا، ولا تتضايق حتى لو كان القرآن رواية أم عمل بالقرآن. بالتالي أنا جسوي الله قال لي، الله قال لي أنا خبو بيدي، قال لي يا بل الإيمان متفرع على هذين الأمرين معا، أنت أنت تريد تضعف الثاني وتريد تقلل من شأن الثاني وتريد كذا، لا، الإيمان موكول على الأمرين معا، الإيمان بالكتاب والإيمان بالعترة الطاهرة. هذا بالنسبة إلى العموم المجموعي، وتضع الضابط في العموم المجموعي، بس تشير إلى العموم البدلي، بس إشارة أريد حتى تفكر شوي على العموم البدلي. العموم البدلي هم حكم واحد، هم حكم واحد. إذن شنو الفرق بين العموم المجموعي والعموم البدلي مع اجتماعهما في هذه الخصوصية، مع اجتماعهما في هذه الخصوصية كل منهما هو حكم واحد، شنو الفارق بينهما؟ هذا نقول له غير الحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام. كيف حالكم؟ مرحبا بكم.
يعني شنو من قليل وجد، بس قولوا ان ما من عامل الا وقت خص وجد، اي بالي ما من عامل الا وقت خص.